السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم تبدأ بقصة رجل بألف رجل. إنه نعيم بن مسعود الأجعي من قبيلة غطفان العربية. في غزوة الخندق المسمى بغزوة الأحزاب تجمعت بعض القبائل العربية لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والهجوم على المدينة المنورة بقيادة قريش، وكان من بينهم قبيلة غطفان. بلغت عدة هؤلاء الأحزاب الذين تمالأوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل. ومما زاد الطين بلة أن يهود بني قريظة الذين كانوا يقطنون في المدينة المنورة نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مناصرته ضد من يعاديه وتحزبوا مع الأحزاب ضده. هنا في هذا الجو المشحون ضد الإسلام والمسلمين يسلم نعيم ابن مسعود ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم أمام شجاعة نعيم وحسن إسلامه ويقول له: إنما أنت رجل واحد يا نعيم، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. ويتفتق ذهن نعيم عن مكيدة يخذل بها بين صفوف الأحزاب، فيذهب من فوره إلى بني قريظة ناقضي العهد فيقول لهم: قد عرفتم ودي لكم، وخاصة ما كان بيني وبينكم. قالوا: نعم صدقت. قال نعيم: إن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم ونساؤكم وأبناؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا من المدينة إلى غيرها. أما قريش وغطفان فإنهم قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وبلدهم ونساؤهم وأموالهم في غير المدينة، فإن أصابوا نصرا انتهزوه، وإن أصابوا خسارة لحقوا ببلادهم وتركوكم لمحمد ينتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، فتضمنوا نصرتهم لكم وعدم خذلانهم. قالوا: قد أشرت بالحق يا نعيم. ما إن انتهى نعيم من حديثه مع بني قريظة حتى ذهب إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم يا نعيم. قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه واتفقوا وإياه على أن يأخذوا منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يناصرونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب أيضا إلى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش. فلما كانت الليلة التالية أرسلت قريش ومن يواليها من قبائل العرب إلى اليهود قائلين: انهضوا بنا حتى نقاتل محمدا. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم هو يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما رجع الرسول إلى قريش وغطفان يخبرهم بمقالة اليهود قالوا: قد صدقكم والله نعيم. فأرسلوا إلى اليهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نقاتل محمدا. قالت قريظة: والله قد صدقكم نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين الصفوف وخارت العزائم بحنكة رجل واحد يوازي صوته صوت ألف رجل. وصدق الله وعده لرسوله بالنصر، فعاضدت السماء مكيدة نعيم وجادت بالريح تعصف في معسكرهم، تكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتقوض خيامهم وتلقي الرعب في قلوبهم، فخافوا أن يداهمهم المسلمون في معسكرهم مغتنمين تلك الفرصة، فعقدوا العزم على الرحيل، وكفى الله المؤمنين القتال. يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع إلى جماعة من أصحابه في دار من دور المدينة فقال لهم: تمنوا. قال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. قال رجل آخر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا أنفقه في سبيل الله تعالى وأتصدق به. كرر عمر سؤاله على أصحابه: تمنوا؟ فقالوا: والله ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر: والله إني لأتمنى رجالا أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، أستعين بهم على إعلاء كلمة الله. من الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا، أخلاقهم نورهم، من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا. سمعتم عن صناعة الملابس والسيارات والطيارات وما إلى ذلك، ولكن هل سمعتم عن صناعة العظماء؟ من المؤكد أن أغلبكم لم يسمع عن هذا ويتساءل، هل يمكن لنا أن نصنع العظماء؟ هل العظمة تصنع صنعا وتكتسب اكتسابا؟ أم أنها تولد مع الإنسان وتشب معه؟ للأجوبة عن هذه الأسئلة ابقوا معنا.
من هو الشخص العظيم برأيك؟
والله الإنسان العظيم هو الإنسان الصادق مع نفسه، صادق مع الآخرين.
ما في شخص عظيم على وجه الكرة الأرضية، العظمة لله بس.
الشخص العظيم يلي بتصرف بأوامر دينه وبيطبق سنة نبيه وبيحاول أنه ما يغلط مع غيره.
الشخص العظيم مو بالضرورة أنه يكون قائد معركة أو أنه عالم أو أنه يكون إنسان مشهور أو هذا السياق. يعني الشخص العظيم ممكن يكون بموقف بسيط ممكن تحس انه شخص عظيم، اذا كان صادق معك، كان وفي لك.
الشخص العظيم برايي هو الشخص اللي بيقدر يحقق طموحاته. يعني
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو برايي اعظم شخص على خلع على وجه الارض، وشهاده المستشرقين حتى مو شهاده المسلمين.
الشخص العظيم اللي بيؤمن بقدره رب العالمين، بقضاء رب العالمين.
كيف يصبح الانسان عظيما؟ وهل يرث الإنسان العظمة من أبيه أو جده؟
لا شك أن التربية فيها دور كبير، ومشان هيك قال سبحانه وتعالى الجنة تحت أقدام الأمهات. ففي شيء من الوراثة عن أهله وعن جده وعن أبوه، وفي شيء من المجتمع اللي بيكتسبه من دراسته، من جامعته، من بيئته.
يعني بأخلاقه، بمعاملاته، بعمله الصالح، بعمله الممتاز مع العالم.
من أخلاقه، معاملته مع الناس بيكتسب العظمة.
يعني أكثر شيء أنه ممكن يستفيد من هالحياة شيء وهو يعني يتأسس، بس أكيد التربية والأهل كله بيلعب دور.
أنا برأيي أنه العظمة لا تورث.
أكيد طبعاً، أي فطرة، كل إنسان خلق بيخلق على الفطرة، يعني والفطرة موجودة مع البني آدم مجرد أول يوم بيخلق. بترجع بقى تنشئة الأب والأم والعائلة بالبيت، يا أما هالفطرة بينموها لشر يا أما بينموها لخير.
تسود في بعض الأوساط التربوية مقولة لا تعترض فتنطرد، ما رأيك بهذه المقولة؟
إذا الاعتراض بمكانه بمحله فليش ينطرد؟ يعني إذا كان منطقي.
هلا الإنسان ما بصير يسكن على الغلط، لأنه إذا سكت عن الغلط كأنه كان مشارك فيه، فأكيد لا مو مزبوطة.
لا مو صحيحة طبعا، باعتقادي لا مو صحيحة.
لا، الشيء اللي شايفه الإنسان غلط لازم يعترض عليه، ما لازم يسكت عن الشيء الغلط أبدا.
والله برأيي بهذا الوقت مقولة كتير مزبوطة، بس إنه بمعناها هي غلط. يعني لازم الإنسان دائما يعبر عن رأيه ويحكي الشيء الصح.
يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. ليست العظمة بالسن ولا بالجسم ولا بالمال ولا بالجاه، بل هي قوة نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمور وتبعده عن سفاسفها. هي قوة معنوية تجعله كبيرا ولو كان صغير السن، قويا ولو كان ضئيلا وضعيف الجسم، قوة تحمله على عطاء الآخرين ولو لم يأخذ منه شيئا ولو لم يأخذ منهم شيئا، تحمله على تأدية واجباته تجاه الآخرين قبل مطالبتهم بحقوقه. باختصار، إنها العظمة المتمثلة في قوة الخلق والدين والعقل والهمة. البعض يظنون أن الأشخاص العظماء يولدون عظماء، يكتسبون العظمة من المورثات والجينات التي يرثونها عن آبائهم وأجدادهم، وهذا أمر غير صحيح. البعض الآخر يظنون أن العظمة تحصل بقوة الجسم، ولكن هذا أيضا مقياس خاطئ، وقد وصف الله تعالى المنافقين بقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ومع هذا كأنهم خشب مسندة لا نفع فيها. نجد الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الرجال العظماء الذين ما تزال آثارهم العلمية والدينية تشهد عليهم إلى اليوم، رغم أنه كان هزيلا نحيلا. يروى أن الريح كشفت عن ساقيه يوما من الأيام فإذا هما دقيقتان هزيلتان، فضحك بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد؟ وليست العظمة كذلك بالسن، فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش وعمره ما يزال 18 عاما. والحقيقة أن هنالك أطفالا صغارا يفوقون الكبار في طموحاتهم وأعمالهم وعقولهم. يحكى في هذا أن عمر رضي الله عنه كان يسير مع أصحابه يوما، فرأى صبية يلعبون، ورأى صبيا يقف على جانب الطريق لا يشاركهم اللعب، فترك عمر رضي الله عنه أصحابه وأتى إلى هذا الغلام يسأله: لماذا لا تشارك أصدقائك في اللعب؟ أجاب الغلام: يا أمير المؤمنين، ما للعب خلقنا. تابع الغلام: يا أمير المؤمنين، إني رأيت أمي حينما تطبخ الطعام تشعل تحته النار، فتبدأ بالحطب الصغير تشعل به الحطب الكبير. إني أخاف يا أمير المؤمنين أن أكون ذلك الحطب الصغير. أتدرون من هو ذلك الغلام؟ إنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. والده الزبير بن العوام، والدته أسماء بنت أبي بكر، رضع منهما لبان التقوى والخشية. الحقيقة أن الرسالات السماوية والحضارات البشرية لا تقوم إلا إذا توفر لها أشخاص عظماء يتحملون المسؤولية ويستشعرونها، يدأبون على تحقيق ما يعملون من أجله، لا يتقاعسون ولا يتخاذلون مهما برز أمامهم من المعوقات، بل يعملون جهدهم على تسهيلها وإذابتها من أجل الوصول إلى أهدافهم ومخططاتهم. فهنالك شخص يساوي 100، وآخر يساوي 1000، وآخر يساوي شعبا بأسره، وقيل رجل ذو همة يحيي الأمة. رسل الله وأنبياؤه عليهم السلام كانوا من هؤلاء العظماء، وقد وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه أمة وحده، يقول: إن إبراهيم كان أمة. ومن هؤلاء العظماء أيضا كان الخلفاء الأربعة، والخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم، والخليفة عمر بن عبد العزيز، الخليفة الراشدي، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة أم المؤمنين، وأم سلمة أم المؤمنين أيضا، منهم أيضا سمية بنت خياط، ونسيبة بنت كعب، وغيرهم. يحكى أن خالد بن الوليد طلب من أبي بكر رضي الله عنه مددا أثناء فتوحاته، فأمده برجل واحد هو القعقاع بن عمرو التميمي، وقال: لا يهزم جيش فيه مثله. وكان يقول: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 مقاتل. بالمقابل نرى أشخاصا كل 1000 أو كل 100,000 أو مليون وربما أكثر لا يساوون رجلا واحدا، غثاء كغثاء السيل، أي ما يحمله السيل معه من الأوساخ، يثقلون الأرض من كثرتهم، ثم لا يغنون في أمر جلل. أناس بالاسم تحكمهم شهواتهم، تسيرهم مصالحهم، يجمعهم مزمار وتفرقهم عصا، كأنهم صنعوا من زجاج، لا يستر عورة ولا يتحمل رمية. وما أكثر هؤلاء اليوم؟ الحقيقة أنهم باتوا الفئة الغالبة الساحقة، لذلك نجد وعد الله تعالى بالنصر للمسلمين لا يتحقق، لأنهم ليسوا مسلمين رغم قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الإسلام هو ما وقر في القلب وصدقه اللسان وصدقه العمل. أحد علماء الغرب عرض عليه الإسلام كما هو بحقيقته وجوهره وصفائه، فقال: يا له من دين لو كان له رجال. نعم، أين هم الرجال العظماء والنساء العظيمات الذين يساهمون في نصرة الدين؟ سألت مرة بعض جلساتي: ما هي مواصفة الشخص العظيم؟ انبرت كل واحدة منهن تذكر بعض هذه المواصفات، وكان مجموع ما ذكرناه من صفات للشخص العظيم يتلخص في رجاحة العقل والذكاء والهمة والتخطيط والدأب على تنفيذ المخططات واستفراغ الوسع في تعلم العلوم، الشجاعة، القوة الجسدية والمعنوية والروحية، والجرأة والثبات. الحقيقة أن هذه الصفات على كثرتها تحتاج إلى صفة أساسية تقوم عليها، بحيث تكون هذه الصفة هي الموجه لها، تأخذ بزمامها، تقودها في الطريق الصحيح الذي يرضى عنه الله ورسوله. ففرعون مثلا كان عظيما، وقائدا، ولكنه قاد قومه إلى هلاكهم ودمارهم. يقول عنه تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وفي آية أخرى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ولذلك نقول إن أهم صفة بين كل تلك الصفات هي العقيدة الراسخة والفضائل الثابتة التي لا تتلون ولا تتغير بتغير المصالح والمنافع. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنها العقيدة الحقة التي جعلت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعون أرواحهم لنصرتها والدفاع عنها، حتى كان أحدهم يقول: إذا استشهد في سبيل الله فزت ورب الكعبة. كثيرون هم الذين يقولون: نحن اليوم في أزمة الأشخاص العظماء الذين يعملون على إحياء هذه الأمة، ولكنهم يقفون عند هذا الحد من القول، يبكون ويتأسفون، يأملون ويتمنون. منهم من يقول: كل شعب قام يبني نهضة، وأرى بنيانكم منقسمة، في قديم الدهر كنتم أمة لهف نفسي، كيف صرتم أمما؟ وماذا بعد ذلك؟ لا شيء. لا شك أنكم تتساءلون: كيف نصنع الأشخاص العظام؟ وكيف نتقي أن نكون غثاء كغثاء السيل؟ الحقيقة نحن بحاجة إلى الرجوع إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام في صناعة هؤلاء العظماء. يقول الأديب الإنجليزي جورج برنارد شو: ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد ليحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجانا من القهوة أو من الشاي. طبعا لم يكن هنالك فنجان قهوة ولا شاي. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم صناعة الأمة في صناعة الأمة الناجحة، بدأ من صناعة الأفراد الناجحين، ربى عقولهم وأرواحهم وأجسادهم. أما تربيته للعقول فكان يعلمهم التفكير والاستنتاج، يعلمهم ألا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. باختصار، إن لك أيها الإنسان عقلا خلقه الله تعالى فاحترمه، وهو ليس للبيع ولا للتأجير ولا قداسة لقول أحد إلا إذا كان مصدره الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لصحابته أن يناقشوه في أقواله إذا كانت اجتهادا لم ينزل فيها وحي من السماء، كما فعل الحباب بن منذر في معركة بدر حين ناقشه في مكان نزول الجيش، وحين ناقشه عمر بن الخطاب في مسألة صلح الحديبية قائلا: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم أو يتهمه بالمعارضة والمخالفة، بل بيّن له بكل رفق ورأفة أنه رسول الله، وأن ما يفعله ليس اجتهادا من عنده بل هو وحي من السماء. فقال له: يا عمر، إني رسول الله وهو ناصري. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزود عقول الصحابة بالعلم والمعرفة والحكمة، وهي آلات الحكم الصائب، ثم يطلق عقولهم وأيديهم بعد ذلك في كثير من الأمور، موفرا لهم صلاحيات واسعة لأداء عملهم مع التوجيه والإرشاد والمتابعة. هذه التربية العقلية نفتقدها اليوم لدى الكثير من الدعاة والمعلمين والآباء والقادة الذين ينشئون أتباعا شعارهم الطاعة العمياء، لا تعترض فتنطرد، لا يسمحون لهم بالمناقشة والمجادلة والموازنة والاعتراض. كل ما يقولونه هو مقدس منزه على الخطأ، وعلى الأتباع أن يتهموا أنفسهم ويتهموا عقولهم، ولا يجوز لهم أن يمسوا أحدا من هؤلاء المربين أو المعلمين أو الآباء بالانتقاد. ولذلك نجد الأتباع يشبون وعقولهم مؤجرة أو مباعة، ولا يستخدمونها فيما يفيد أمتهم وينهض بها. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بسرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا، فغضب عليهم فقال: أليس أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه عند ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. هكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة، وهكذا فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة فخطب قائلا: إن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. فقام رجل وقال: سنقومك بسيوفنا هذه يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة عمر من يقوم عوجاجه بالسيف. يحكى أيضا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله يا عمر، وأكثر عليه. فقال له قائل: أسكت، فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعه، لا خير فيهم إن لم يقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبلها منهم. هذا ما نحتاجه اليوم، عقول تنهض بالأمة من جديد، تفكر وتزن وتجادل وتناقش، تبدي الرأي دون خوف ولا وجل، هدفها الوصول إلى الحق والحقيقة، بغيتها إصلاح الأنفس وإعمار الكون، وليس إثبات الذات فقط أو الانتقاد لمجرد الانتقاد. الشاعر الفرنسي فولتير كان يقول: قد أختلف معك في الرأي، ولكنني أدفع عمري لتقول لي رأيك. لأن الاستماع لآراء الآخرين إثراء للفكر وللمعرفة وللخبرة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كثير من المواطن، منها استشارته لأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في قضية حساسة، وهي حادثة الإفك التي اتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها بعرضها زورا وبهتانا، ومنها استشارته لزوجته أم سلمة في صلح الحديبية. وكذلك كان الخلفاء الأربعة يدركون أهمية الشورى، فكانوا لا يبرمون أمرا في صالح المسلمين إلا بعد مشورة. وكان عمر رضي الله عنه يكثر من استشارة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول: معضلة ولا أبو الحسن لها. وكان له مجلس شورى من عقلاء وحكماء الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. دببت للمجد والساعون قد بلغوا، جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. حديثنا عن إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للأشخاص العظماء لم ينتهي بعد، تابعونا في حلقة الغد أم لك الأمهات. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر آراءكم ومقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.